عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم وحلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم فيها أحمد أحمد. البداية بالعناوين. إسرائيل تضرب سوريا بالصواريخ وتعلن سعيها للسلام في الإمارات. العاهل السعودي يقيل قائد القوات المشتركة ويحيله وآخرين للتحقيق. ماكرون يقول إنه سيضغط لإجراء إصلاحات تهدف لانتشال البلاد من الهاوية الاقتصادية، وبري يحذر من فوضى. نبدأ بهذا الملف. قالت سوريا إن هجوما صاروخيا إسرائيليا أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين وحدوث أضرار مادية. وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لمعظم الصواريخ الإسرائيلية التي أطلقت من ناحية هضبة الجولان باتجاه مواقع عسكرية جنوبية دمشق. وقالت الوكالة إن مدنية قتلت، فيما أصيب زوجها في الانفجار. هذا ولم يتضح بعد إن كانت ضمن القتيلين اللذين تحدث عنهما المصدر العسكري الذي قال إن 7 جنود أصيبوا. وهجمت إسرائيل مرارا أهدافا تقول إنها أهداف إيرانية وفصائل متحالفة معها، ومنها حزب الله اللبناني في سوريا. للمزيد ينضم إلينا من دمشق غسان يوسف الكاتب والمحلل السياسي. سيدي بعد التحية، لماذا تضرب إسرائيل في سوريا باستمرار، وهل بالفعل هنالك تهديد عليها؟
إسرائيل عندما تقوم بضرباتها الجوية داخل سوريا تقول أنها تستهدف المواقع الإيرانية ومواقع حزب الله، وأن هذه المواقع هي يعني اليوم تستهدف العمق الإسرائيلي، أو أنها قد تستهدف مستقبلا العمق الإسرائيلي من خلال نصب صواريخ دقيقة، وهي لا تريد أن تتحول سوريا إلى منصة لإطلاق الصواريخ ضد إسرائيل، يعني ضدها. هذا الكلام مبرر عند الإمارات وعند دول الخليج بشكل عام، وأصبح هناك يعني ما يشبه التفهم لهذا الموضوع، على الرغم من أن الجيش السوري دائما يعلن في بياناته استشهاد جنود سوريين، وأن المواقع التي ضربت هي مواقع عسكرية سورية، ولكن لم نسمع إدانة من الدول العربية.
ألا يحرج هذه المرة توقيت الضرب إسرائيل وهي تقول إنها تمد يدها للسلام؟
أنا لا أعتقد يعني أن إسرائيل يعني تأخذ بعين الاعتبار هذا الموضوع، لأنها تحظى يعني بدعم خليجي في ضرباتها. لاحظت البيانات التي كانت تصدر عن البحرين، عن بعض الدول، يعني لم نسمع أي إدانة، ولذلك يعني هي تعتبر إسرائيل تركز على شيء واحد، وهو أن العدو المشترك ما بين الدول الخليجية وإسرائيل هو إيران، وقد حققت يعني في أشواط في هذا المجال. ولذلك أنا أعتقد أن إسرائيل يعني اعتادت في كل ضرباتها ألا يكون هناك، ألا تشعر بالحرج.
الإمارات كانت قد أعلنت أنها ستعيد العلاقات مع سوريا، فكيف يمكن أن تتدخل في هذا الأمر وهي الصديق الجديد لإسرائيل؟
أنا أعتقد بأن الإمارات يعني تفصل العلاقة ما بينها وبين يعني الدول الأخرى، وهي تعتبر أن العلاقة مع سوريا هي علاقة يعني أشقاء بين دولتين عربيتين، لذلك يعني هي تقول دائما بأن العلاقة مع سوريا هي علاقة عضوية، وأنها يعني حتى في الأزمة السورية لم يكن هناك قطع للعلاقات بشكل كامل ما بين الإمارات وسوريا. وعندما أعيد فتح السفارة العام الماضي تم ذلك من خلال إعلان عن أن الإمارات ستقف إلى جانب سوريا في حربها ضد الإرهاب. العلاقة بين الإمارات وسوريا تتقاطع مع شيء واحد، وهو أن الإمارات وسوريا يواجهان تركيا.
كذلك كيف يمكن أن يصدق العرب إسرائيل بأنها تريد السلام كما تقول لكنها تفعل ما تفعل؟
يعني أنا أعتقد أن اليوم بشكل عام الدول العربية في أغلبيتها هي متطبعة مع إسرائيل، هي تقيم علاقات سلام مع إسرائيل، يعني لاحظ مثلا أن مصر يعني وقعت اتفاق 1978 المنظمة التحرير الفلسطينية التي الآن يعني هي من تقف ضد هذا الاتفاق وقعت في عام 1993 اتفاق أوسلو وكانت يعني هي من أوائل الذين طبعوا مع الاحتلال الإسرائيلي وهي اعترفت يعني بإسرائيل من خلال اتفاقية أوسلو ولا يحق يعني الدولة الفلسطينية ولا يحق لقيادة منظمة التحرير أن تعترض على ما قامت به هي وهي التي فتحت المجال لاتفاق وادي عربة وأيضا للاتفاق الإماراتي الإسرائيلي في هذا الوقت. كيف سينعكس ذلك على الدول العربية؟ أنا بشكل عام أرى أن دول الخليج ستكون تباعا يعني ستقيم علاقات مع إسرائيل وهي مهيئة إعلاميا إذا لاحظت من تصريحات البحرين وعمان وربما يعني ستكون دول أخرى من التي كانت هي من بدأت التطبيع يعني كقطر. قطر فتحت مكتب تجاري في الدوحة عام 1996 وكان هذا المكتب بمثابة سفارة ويعني قال القائم بالأعمال الإسرائيلي قال كنا نقوم بأعمال سفارة في الدوحة وكان هناك زيارات بين المسؤولين القطريين والمسؤولين الإسرائيليين ولذلك اليوم أصبحت إسرائيل عبارة عن شماعة. يعني مثلا تركيا عام 1949 قامت علاقات دبلوماسية كاملة واعترفت بإسرائيل من عام 1949 اليوم يعني نشهد التصريحات يعني التي تدعو للسخرية من رجب طيب أردوغان وهو يقول أنني أريد أن أسحب السفير من الإمارات. لماذا لا تسحب سفيرك من إسرائيل إذا كنت فعلا تريد أن تدعم القضية الفلسطينية؟ وكان يعني على الدول العربية أن تنتظر يعني حتى يتم الوصول إلى اتفاق شامل كامل مع سوريا ومع الفلسطينيين حتى يتم توقيع هذه الاتفاقات حتى لا تكون هذه الاتفاقات هي تسليف لإسرائيل أو أعطائها شيكا يعني كما يقال على بياض من دون أن تقدم شيء حتى الآن.
أقل الملك سلمان عاهل السعودية اثنين من أعضاء الأسرة الحاكمة وأحالهما مع أربعة من ضباط الجيش للتحقيق في اتهامات بالفساد في وزارة الدفاع ضمن أمر ملكي. جاء في الأمر الملكي أن الأمير فهد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود أعفي من منصبه كقائد للقوات المشتركة في التحالف الذي تقود السعودية ويحارب في اليمن، كما أعفي ابنه الأمير عبد العزيز بن فهد من منصب نائب أمير منطقة الجوف. الأمر الملكي أضاف أن القرار استند إلى ما أحيل من أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتحقيق فيما وصف بأنه تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع. للمزيد ينضم إلينا السيد مبارك العاتي الكاتب والمحلل السياسي السعودي. سيدي بعد التحية، ما هي أسباب هذه الإقالة؟
تعلم حضرتك أن المملكة العربية السعودية وقيادة السعودية الجديدة لديها التزام أمام الوطن والمواطنين بالحرب على الفساد والفاسدين والمفسدين ومتخذي المال العام والوظيفة العامة لأغراضهم الشخصية، ولذلك تأتي هذه الخطوة مندرجة ضمن الحرب التي تشنها القيادة السعودية على الفساد الاقتصادي والمالي واستغلال الوظيفة العامة والمركز العام، ويتندرج أيضا في إطار الإصلاحات الإدارية والإصلاحات السياسية والاقتصادية والمالية التي تجريها المملكة العربية السعودية، خصوصا اليوم أن المملكة تطمح وهي تقود مجموعة العشرين تطمح إلى أن تكون مركزا اقتصاديا دوليا متقدما ومؤثرا على المستوى العالمي، وهذا يتطلب حقيقة عدد من الإصلاحات الإدارية والتنظيمية والقانونية أيضا، إضافة إلى أن المملكة تريد أن تظهر بالفعل أنها دولة مؤسسات وتنطلق من دستور مستمد من الشريعة الإسلامية ينص دائما على محاربة الفساد والمفسد.
وكيف يؤثر ذلك على العمليات العسكرية القائمة لا سيما في اليمن؟
واضح أن العملية درست قبل أن تقدم قيادة على هذه الخطوة. بالتأكيد نحن نعلم أن هذا الموقف مهم جدا وحساس، بل أنه قد يؤثر بالفعل على مجريات العملية، عملية الشرعية، لكن أنا أجزم أنها يكون ذات تأثير إيجابي، وخصوصا أن البديل أو الخلف الذي تم تعيينه وهو القائد ناجح في قوات درع الجزيرة الذي عاد الأمن والاستقرار لدولة البحرين الشقيقة أمام الأطماع التوسعية الإيرانية وأمام الأعمال الإرهابية الإيرانية، لذلك يحمل تجربة ناجحة جدا، وأعتقد أنه سيحدث نقلة ملموسة وإيجابية أو ناجحة في سير العمليات والتكتيكات التي اتخذها التحالف العربي في اليمن، وهو غير بعيد من المؤسسة العسكرية التي كانت تعمل هناك، وتكاد تكون العقيدة واحدة جدا، وسيعمد إلى تسريع الخطب، وبكل تأكيد أن الزجر بدماء جديدة من شأنه أن يحدث تطورا في العمليات الميدانية لصالح تسريع تحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية.
بشيء من التفصيل، هل لك أن تحدثنا عمن هو القائد الجديد للقوات المشتركة وما هي توجهاته ومواقفه؟
صدر في الأمر الملكي البارح تعيين الفريق لزيمة، وهو من أبناء القوات المسلحة السعودية الذين شار لهم بالبنان، وسبق كما قلت أن قائد قوات درع الجزيرة التي أوكل لها مهمة إعادة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين أيام عمليات الشغب التي حدثت من بعض العناصر الإرهابية الممولة من النظام الإيراني. والفريق لزيمة يعني له خبرة عسكرية قوية جدا وناجحة، وهو ذو باع في القيادة العسكرية، وهو أيضا يندرج من المؤسسة العسكرية السعودية التي توالت على عدد من المؤسسات والهيئات العسكرية في المملكة العربية السعودية، وهو غير بعيد حقيقة عن الدائرة العسكرية ضيقة، ومطلع تماما على مجريات كثير من أحداث العمليات العسكرية في اليمن، بمعنى أنه غير بعيد من مسرح العمليات في اليمن.
أنصار الله رحبوا بقرار الإقالة، فهل هي خطوة للتمهيد لمحادثات سلام مقبلة؟
يعني أعتقد أن هذه خطوة تطفل من التمرد الحوثي، وهذا الأمر بالفعل لا يعني هم غير معنيين بكل تأكيد، وهم يريدون أن يمتطون صهوة هذا الحدث كأنه جاء نتيجة الوضع، بل على العكس هذا يثبت أن المملكة العربية السعودية ماضية بشكل حازم وحازم بحربها على الفساد، وأعتقد أن هذا أنا أعتبره أن تطفل من التمرد الحوثي وتدخل في أمر لا يعنيهم، وهو أمر سعودي خالص جدا بعيد عن التحالف العربي، والهدف من بكل تأكيد إعادة تركيب المكتب المؤسسة العسكرية التي تعمل في اليمن، خصوصا اليوم أن العملية التي أعلن عنها الليلة الماضية عملية مكافحة الفساد شملت عدد من القيادات العسكرية والمدنية أيضا في وزارة الدفاع في الرياض، مما يعني أن الإصلاح هو إصلاح سعودي بعيد عن الضفة العربية وبعيد عن ما يجري هناك في اليمن.
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الشهور الثلاثة المقبلة ستكون حاسمة فيما يتعلق بتحقيق التغيير في لبنان، وأضاف أنه إذا لم يحدث تغيير فقد يترتب على ذلك فرض إجراءات عقابية. وقد صرح ماكرون بأن الإجراءات العقابية المحتملة يمكن أن تتراوح بين تعليق مساعدات إنقاذ مالي وعقوبات على الطبقة الحاكمة. وقال ماكرون كذلك خلال زيارته لبنان إنه سيضغط لإجراء إصلاحات تهدف انتشال البلاد من الهاوية الاقتصادية. في الوقت ذاته حذر نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني من أن الشبكات المميتة بالأسلحة في الآونة الأخيرة تثير خطر انزلاق البلاد إلى الفوضى والصراع الطائفي مجددا. كان بري يشير إلى اشتباكات وقعت الأسبوع الماضي وتسببت في مقتل شخصين بمنطقة خلدة جنوبية بيروت، وإلى حادث قبلها بأيام في قرية كفتون الشمالية قتل خلاله ثلاثة من الرجال بالرصاص. للمزيد من الإضاءة في هذا الشأن ينضم إلينا عبر الهاتف السيد سامي نادر مدير مركز الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية. سيدي بعد التحية، ما هي طبيعة الضغوط الفعلية التي يمكن أن يمارسها السيد ماكرون؟
هناك كثير من الضغوط بإمكان دولة مثل فرنسا التي لديها وجود تاريخي في لبنان وفي المنطقة لتمارسها. أولا هنالك العقوبات الاقتصادية التي ممكن أن تلجأ إليها فرنسا والدول الأوروبية، هنالك مسألة المساعدات التي أصبحت أكثر من ضرورية حيوية للدولة اللبنانية وللاقتصاد اللبناني، والتي كلها مرتبطة بالإصلاحات. وهناك طبعا الضغط المعنوي لدولة مثل فرنسا على مؤسسات موجودة في الداخل اللبناني. إذن نعم، هناك رافعات تأثير لدى فرنسا يمكن أن تستعملها.
أيفهم من ذلك أن هنالك جهات محددة وأطرافا أخرى بعينها يستهدفها الرئيس الفرنسي بهذه الضغوط؟
نعم، يعني قالها بصراحة أنه يستهدف الطبقة السياسية، لا سيما الطبقة السياسية الحاكمة. يعني تم تسمية أحزاب سياسية أساسية مثل المستقبل، التيار الوطني الحر، وأقصاد قريبة من رئيس الجمهورية التي يمكن أن تستهدفها العقوبات. يعني هذا وفقا ما سرب في صحيفة فرنسية البارحة، ولم يتم تكذيبه من قبل السلطات الفرنسية. وبالتالي نعم، هنالك حزب الله الذي يخضع لضغوطات، وحلفاء حزب الله في السلطة، نعم أركان السياسية في لبنان.
ولكن ما هي مصالح فرنسا الفعلية في بيروت ولبنان بشكل عام؟
هناك مصالح جيوستراتيجية تفاقمت في الفترة الأخيرة، يعني مع دخول تركيا وروسيا على خط فضاء شرق المتوسط، وبالتالي هناك حرب تدور في هذه المنطقة، حرب ترسيم حدود بحرية. يعني لا شك أن فرنسا اليوم منقهضة من تنامي الدور التركي. نعم، هي العودة الفرنسية إنجاز التعبير إلى مناطق كانت تعتبر تاريخيا مناطق نفوذ فرنسية، لا سيما لبنان، ليبيا. فرنسا بالطبع لفرنسا مصالح اقتصادية، المصالح النفطية متعلقة بشركة توتال الموجودة في أو تحاول أن أو حازت على عقد استخراج النفط في أو الغاز في لبنان. هنالك مصالح أمنية، نحن نتكلم حينما نتكلم عن المتوسط نتكلم عن الحدود الجنوبية للقارة الأوروبية، نتكلم عن تدفق، مشكلة تدفق اللاجئين من شمال أفريقيا أو من أفريقيا إلى الداخل الأوروبي.
على ضوء هذا، كيف يمكن أن تقدم باريس مساعدتها إلى لبنان؟
باريس بإمكانها أن تفعل مقررات مؤتمر السادس، ولكن من أجل باريس يمكنها أن تفعل أيضا أو تستخدم شراكتها مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية لتسهيل المساعدات وإطلاق برنامج صندوق النقد. ولكن لكي تتمكن من ذلك عليها أن تسعى إلى تغيير التركيبة السياسية في لبنان من أجل ضمان تنفيذ الإصلاحات، لأن لا أحد في العالم يريد أن يساعد هذه المنظومة السياسية لتعويم نفسها. يريدون أن يساعدوا الاقتصاد اللبناني، يريدون أن يساعدوا المجتمع اللبناني، لا يريدون أن يساعدوا طبقة سياسية فاسدة على البقاء في الحكم.
كذلك، هل يمكن أن ينزلق لبنان بأي شكل من الأشكال في فوضى اشتباكات مسلحة وجر البلاد إلى صراع طائفي مجددا؟
نعم، أنا أخشى إذا القوى السياسية تعنتت ولا تريد أن تستجيب للإصلاحات المطلوبة من الدول، ليس لديها مخرج سوى اللجوء إلى خلق فوضى على الأرض وجر البلاد إلى صراع طائفي، لأن على هذه الأرضية هي تنمو، لأنها قوى طائفية متجذرة بإمكانها أن تجر البلاد إلى هذه الأرضية، لأنها تخشى الإصلاحات، لأن الإصلاحات بكل بساطة هو انتحار لها. هي تعتاش من هذا الفساد بعدما حولت قطاعات الدولة والاقتصاد إلى محميات، إلى مزارع برسم أعزابها.
ينتظر عشاق الأفلام البوليسية فيلم النجمة غال غادوت جريمة فوق النيل، الذي يستند إلى قصة تحمل الاسم ذاته للروائية الإنجليزية أغاثا كريستي، وقد تم تصوير الفيلم في مصر ومقرر عرضه في أكتوبر تشرين الأول المقبل. المزيد في هذا التقرير.
The Romance of the Desert has the power to seduce. I ask you, have you ever loved so much? Been so possessed by jealousy?
فيلم جريمة فوق النيل يستكمل أحداث جزء سابق بعنوان جريمة في قطار الشرق السريع، عن رواية بذات العنوان للروائية الإنجليزية أغاثا كريستي، صدر في نوفمبر عام 2017. وفي رواية جريمة فوق النيل التي صدرت في العام 1937، يسافر المحقق الشهير في رواية كريستي البوليسية هيركيول بوارو إلى مصر، إذ تقع جريمة قتل غامضة وريثة غنية. وتحكي رواية جريمة فوق النيل قصة الشابة الثرية والجميلة لانيت ريدواي، التي تقوم بخيانة أعز صديقاتها جاكلين مع خطيبها سيمون، ثم ما تلبث أن تتزوج به. العروسان يقرران قضاء شهر العسل، لكن أينما ذهبا تتبعهما المرأة المحطمة القلب جاكلين، إلا أن يصلا إلى مصر، حيث يقيمان في فندق يتواجد فيه بوارو الذي يستقل صدفة مع الزوجين وجاكلين وعددا من الركاب الآخرين قاطرة بخارية للقيام بجولة في نهر النيل، لكن يتم إيجاد لانيت مقتولة أثناء الرحلة. تتجه كل أصابع الاتهام نحو جاكلين التي تكن حقدا كبيرا للقتيلة، لكن الحس الخبير البوارو لم يقتنع بهذا ويقرر التحقيق في القضية لاكتشاف خفاياها. الفيلم الجديد تم تصويره في مصر ولندن، ويشارك في بطولته بجانب غادوت كولمن، أرمي هامر، توم باتمان، جودي كومر، كينيث برانا.
I see evil on this train.
وفي روايتها جريمة في قطار الشرق السريع، تستعين كاتبة الروايات بمحققها الشهير هيركيول بوارو لحل لغز الجريمة التي وقعت أثناء سير قطار من إسطنبول إلى لندن، حين يقتل ثري أمريكي وتدور الشكوك حول 13 شخصاً من ركاب القطار، لتظهر سلسلة من المفاجآت التي تكشف القاتل الذي لم يكن في الحسبان.
My name is Hercule Poirot.
والآن إلى جولة حول العالم. أفاد بيان إسرائيلي بأن إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة اتفقتا على تشكيل لجنة مشتركة للتعاون في الخدمات المالية بهدف تشجيع الاستثمار بين البلدين. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيان إن مسؤولين إسرائيليين وإماراتيين مجتمعون في أبوظبي وقد وقعوا على التفاهم. قال وزير خارجية التركي مولود جاوشأوغلو إن تركيا مستعدة للحوار مع اليونان لحل الخلافات حول الحقوق والموارد في البحر المتوسط طالما كانت أثينا مستعدة لذلك. قال وزير المالية اليوناني خريستوس ستايكوروس إن اليونان تجري محادثات مع فرنسا وبلدان أخرى بشأن مشتريات أسلحة لتدعيم قواتها المسلحة مع تصاعد التوتر حول موارد الطاقة في منطقة شرق البحر المتوسط. قال الزعيم الإيراني العلاء الله علي خامنئي إن الإمارات العربية المتحدة خانت العالم الإسلامي والفلسطينيين باتفاقها على تطبيع العلاقات مع إسرائيل. قال وزير الداخلية التركي سليمان سايلو إن الشرطة ألقت القبض على أكبر شخصية في تنظيم داعش الإرهابي في تركيا. وقال سايلو على تويتر إنه تم العثور على مخططات مهمة بحوزة المتشدد. للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا موقعنا عبر الإنترنت arabic.sputniknews.com. والآن مستمعينا الكرام إليكم تذكرة بأهم عناوين حلقة اليوم من عالم سبوتنيك. إسرائيل تضرب سوريا بالصواريخ وتعلن سعيها للسلام في الإمارات. العاهل السعودي يقيل قائد القوات المشتركة ويحيله وآخرين للتحقيق. ماكرون يقول إنه سيضغط لإجراء إصلاحات تهدف لانتشال البلاد من الهوية الاقتصادية وبري يحذر من فوضى. الآن إلى أخبار الاقتصاد. قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي إن قرارات جديدة متعلقة بمتطلبات للبنوك ستسهم في استقرار سعر صرف الليرة. وتابع أن احتياطيات لبنان تبلغ 19.5 مليار دولار علاوة على احتياطيات الذهب، وأنه يجب إعادة 30% من الأموال التي خرجت من بنوك لبنان، مضيفا أنه ليس منطقيا ألا يحتفظ أصحاب البنوك بأموالهم في البنوك المملوكة لهم. وذكر أن البنوك التي لن تمتثل لأحدث هذه التوجيهات بشأن معدلات رأس المال سيتعين عليها الخروج من السوق بعد فبراير شباط. ارتفعت أسعار النفط لتعكس مسارها بعد أن تكبدت خسائر أثناء الليل، إذ أقبل المستثمرون على الأصول مرتفعة المخاطر وعزفوا عن شراء الدولار الذي يعد ملاذا آمنا وقد بلغ بدوره أدنى مستوى له في عدة سنوات. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا أو ما يعادل 1% إلى 45.75 دولارا للبرميل. كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتا أو ما يعادل 1% مسجلة 43.4 دولار للبرميل. كما انخفض الخامان القياسي نحو 1% لـ2 بفعل مخاوف بشأن فائض إمدادات النفط مع استمرار الطلب العالمي دون مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19. ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوياتها في نحو أسبوعين مع تراجع الدولار لأدنى مستوياته في عدة أعوام وسط مراهنة على أن أسعار الفائدة الأمريكية ستظل منخفضة لفترة أطول في ظل إطار السياسة الجديدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي. وقد صعد الذهب في السوق الفورية 0.8% مسجلا 1995 دولارا للأوقية بعدما سجل أعلى مستوى منذ 19 من أغسطس آب عند 1989.42 دولارا في وقت سابق من الجلسة. وارتفع كذلك الذهب 0.8% في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة إلى 1994.40 دولارا. اقترب اليورو من مستوى 1.2 دولار بعدما صعد لذروة جديدة عند أعلى مستوى له في 28 من الشهر المتوالي، بينما ضعفت العملة الأمريكية لأقل مستوياتها عدة أعوام مع رهان على أن إطار العمل الجديد لسياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي تعني استمرارا لأسعار الفائدة منخفضة مدة أطول. وقد بلغ اليورو 1.1997 دولارا في التعاملات بآسيا، وهو المستوى الأعلى منذ مايو أيار 2018 مسجلا مكاسب 7.5% عبر 3 أشهر. والآن مع أخبار الرياضة. أعلن نادي ميلن الإيطالي لكرة القدم عن تمديد عقد مهاجمه المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش حتى نهاية موسم 2020-2021. وانضم إبراهيموفيتش البالغ من العمر 38 عاما إلى ميلن في يناير المنصرم قادما من لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي بعقد 6 أشهر منذ عودته الثانية إلى ملعب سان سيرو بعد فترة أولى من 2010-2012. سجل إبراهيموفيتش 11 هدفا في 20 مباراة بجميع المسابقات، منها 10 أهداف خلال 18 مباراة في الدوري المحلي، كما ساهم في قيادة الفريق إلى المركز السادس المؤهل إلى الدور التمهيدي للدوري الأوروبي. بدأ نوفاك ديوكوفيتش مسيرته نحو حصد لقبه الرابع في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس ولقبه 18 في البطولات الأربع الكبرى بالفوز 6-1 و6-4 و6-1 على دامير جمهور ليبلغ الدور الثاني. وكسر ديوكوفيتش إرسال جمهور 7 مرات ليحقق الفوز بأولى مباراة له في الفترة المسائية بملعب أرثر أش، حيث غابت الجماهير بسبب وباء كوفيد-19. بلغت اليابانية ناومي أوساكا المصنفة 9 عالميا الدور الثاني لبطولة الولايات المتحدة، إحدى البطولات الأربع في التنس، على ملاعب فلاشن ميدوز بفوزها على مواطنتها ميساكي دوي 6-2 و5-7 و6-2. وحسمت أوساكا رابعة في البطولة مواجهتها مع مواطنتها المصنفة 81 عالميا دون أن تقدم أداء مقنعا. وكسبت أوساكا المجموعة الأولى بسهولة قبل تراجع مستواها في الثانية وخسرتها 5-7، لكنها استعادت توازنها في الثالثة الحاسمة وكسرت إرسال مواطنتها 2 وأنهتها في صالحها 6-2 لتضرب موعدا في الدور الثاني مع الإيطالية كاميلا جورجي. أحرز كريس بول 28 نقطة وقاد أوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز 104-100 على هيوستن روكيتس، ليلجأ بذلك إلى مباراة 7 حاسمة بالدوري الأول للقسم الغربي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA. وأدرك ثاندر التعادل 3-3 في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في 7 مباريات من يصعد، وسيلعب الفريقان الأربعاء وسيتأهل الفائز لمواجهة لوس أنجلوس ليكرز في قبل النهائي القسم الغربي. والآن إلى جولة مع الأخبار المتنوعة وسبوتنيك بريك. يحتفل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بذكرى مرور 100 عام على تأسيس دولة لبنان الثلاثاء بزرع شجرة أرز رمز البلد الذي يئن تحت وطأة أزمة اقتصادية طاحنة. وسبق أن زار ماكرون لبنان في عقاب الانفجار الذي أودى بحياة ما يربو على 200 شخص إلى جانب إصابة 6,000 آخرين. ومن المقرر أن يتوجه إلى شمال شرق بيروت لزرع شجرة الأرز، ومنتظر أن يقدم فريق العروض بالقوات الجوية الفرنسية عرضا بسماء لبنان عبر ألوان العلم اللبناني. قالت رواندا إنها اعتقلت بول روسيسا باجينا، الرجل الذي أشيد ببطولته في فيلم من أفلام هوليوود يتحدث عن الإبادة الجماعية في البلاد عام 1994 بتهم الإرهاب، وعرضته أمام وسائل الإعلام وهو مكبل اليدين. وأدى الممثل الأمريكي دوم تشيدل دور روسيسا باجينا في فيلم هوتيل رواندا الذي رشح للأوسكار، ودار حول كيفية استخدامه وظيفته مديرا للفندق واتصالاته مع النخبة من قبيلة الهوتو لحماية أفراد من قبيلة التوتسي الفارين من المذبحة. ويبلغ روسيسا باجينا من العمر 66 عاما، ووقف أمام الكاميرات بمؤتمر صحفي في مقر مكتب التحقيقات في رواندا لكنه لم يتحدث، وكان قد قال في الماضي إنه ضحية لحملة تشهير ضده في رواندا. فاز فيلم أشوا الوثائقي القصير في الدورة 8 من مهرجان داكومنتا الدولي الوثائقي الذي أقيم في المكسيك بجائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم قصير، كما حاز هذا الفيلم الوثائقي على جائزة أفضل فيلم قصير في الدورة 26 من مهرجان تلا لسينا السينمائي الدولي الذي أقيم في الفترة من 21 وحتى 30 من أغسطس آب في إيطاليا. وقد تم عرض فيلم أشوا للمخرج جعفر نجفي في مهرجان أمستردام للأفلام الوثائقي العام الماضي، وحصل على جائزة أفضل فيلم وثائقي للأطفال والمراهقين. الفيلم يتناول قصة صبي يعمل كراع لقطيع ويتعامل مع مشاكل حياته اليومية بنفسه، وينشغل بالمواشي من الصباح وحتى الليل، لكنه يهوى ويعشق السينما والتمثيل. تصدر فيلم الرعب الجديد المتحولون الجدد إيرادات السينما في أمريكا الشمالية مطلع الأسبوع، محققا 7 ملايين دولار. والفيلم بطولة مايسي ويليامز وأنيتا تايلر وتشارلي هيتن وآليس براغا وإخراج جوش بون. يعد هذا من بين أول الأفلام الضخمة التي يتم عرضها منذ أن أدى فيروس كورونا إلى إغلاق دور السينما في مارس آذار. وفي الختام إليكم تذكرة مستمعينا بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك. إسرائيل تضرب سوريا بالصواريخ وتعلن سعيها للسلام في الإمارات. العاهل السعودي يقيل قائد القوات المشتركة ويحيله وآخرين للتحقيق. ماكرون يقول إنه سيضغط لإجراء إصلاحات تهدف لانتشال البلاد من الهوية الاقتصادية، وبري يحذر من فوضى. من أخبارنا الاقتصادية، حاكم مصرف لبنان المركزي يقول إن قرارات جديدة متعلقة بمتطلبات للبنوك ستسهم في استقرار سعر صرف الليرة. ورياضيا، ميلان الإيطالي يمدد عقد مهاجمه المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش حتى نهاية موسم 2020-2021. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، شكرا حسن الاستماع، وإلى اللقاء. للمزيد من التفاصيل والأخبار زوروا موقعنا عبر الإنترنت arabic.sputniknews.com.